إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت تقدم.
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
لقد كان في قصصهم عبرة. برنامج يومي في حلقات من إعداد وتقديم الدكتور طارق الطواري ومن إخراج داود الصديقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي لقد كان في قصصهم عبرة. ما نزال مع وظائف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وتكلمنا في الحلقة الماضية عن مهمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي البلاغ المبين، البشارة للناس، تعليم الناس، تقويم الانحراف في فكر الناس وعقائد الناس، وكذلك إقامة الحجة. إقامة الحجة يعني عشان لا تقول أنا ما أدري، عشان لا تقول والله إيش عرفني أنا. فمن مهمات الأنبياء إقامة الحجة، ولا أحد يحب إعذار الخلق كما الخالق سبحانه وتعالى، فلا أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب كي لا يبقى للناس حجة يوم القيامة لشدة العذاب، ولذلك الله تعالى يرسل الرسل كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولو لم يرسل الله تعالى إلى الناس لجاءوا يوم القيامة يخاصمون الله ويقولون يا رب شلون تعذبنا تدخلنا النار وأنت لم ترسل إلينا رسول ولم تبلغنا مراداتك، كما قال الله تعالى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. أي لو أهلكهم الله تعالى بعذاب جزاء كفرهم قبل أن يرسل إليهم رسولا لقالوا هل أرسلت إلينا يا ربنا رسولا كي نعرف مرادك ونتبع آياتك ونسير على النهج الذي تريد. وفي يوم القيامة عندما يجمع الله الأولين والآخرين يأتي الله لكل أمة برسولها ليشهد عليهم بأنهم قد بلغتهم الرسالة رسالة ربهم وأقام عليهم حجة الله على الله تعالى، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وقال في آية أخرى في سورة النحل ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. ولذلك فإن الذين يرفضون اتباع الرسل ويعرضون عن هدي الأنبياء لا يملكون يوم القيامة إلا أن يعترفوا بظلمهم إذا وقع بهم العذاب، كما قال الله تعالى وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وفي يوم القيامة عندما يساقون إلى المصير وإلى العذاب وقبل أن يلقوا في الجحيم يسألهم الله سبحانه وتعالى عن ذنبهم فيعترفوا تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. لو كان عندنا عقل نسمع الأذان وهو يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ما كنا من أصحاب السعير، لكن حقرنا الأذان وما ردينا على الأذان. لو كان عندي عقل وتحجبت لما أمي وأبوي قالوا لي تحجب ما كنت من أصحاب السعير، ما عذبني الله تعالى لكن مع الأسف فسحقا لأصحاب السعير. لو كان عندي عقل كان سمعت الموعظة وما أكلت الربا وتبت إلى الله تعالى، لكن مع الأسف ما كان عندي عقل أسمع فسحقا لأصحاب السعير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وحينما يضجوا في النار بعد أن يحيط بهم العذاب من كل مكان ينادوا ويصرخوا فتقول لهم خزنة النار أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فهذا من واجبات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام البلاغ المبين وإقامة حجة الله سبحانه وتعالى على الناس. كذلك من واجبات الأنبياء وهذا أنا بينته في الحلقات الماضية سياسة الأمة، فلا يفهم أن النبي عبارة عن واعظ أو راهب أو واحد شايل عصا يمشي في البر. كما يصور عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، إنما جاء الأنبياء لكي يسوس الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت الأنبياء تسوس بني إسرائيل، كلما هلك نبي ساسهم نبي أو جاء بعده نبي. فالأنبياء يستجيبون لله سبحانه وتعالى في مراداته، وهم يسوسون ويقودون ويدبرون أمور الناس ويقومون اعوجاجهم، وهذه المهمة التي أرسلهم الله تعالى بها، كما قال تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله. الحكم للحاكم، الحكم للقاضي. من يحكم؟ يحكم واحد واعظ؟ وإنما الذي يحكم هو من يقود. قال: فاحكم بينهم بما أنزل الله. ونادى الله تعالى داود فقال له: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. وأنبياء بني إسرائيل كانوا يسوسون أمتهم بالتوراة، كما قال صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. وقال الله عن التوراة: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. فالرسل وأتباعهم من بعدهم يحكمون بين الناس ويقودون الأمة في السلم والحرب، ويلون شؤون القضاء، ويقومون على رعاية مصالح الناس، وهم في كل ذلك عاملون بطاعة الله، وطاعتهم في ذلك كله طاعة لله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولن يصل العبد إلى رضا الله ولا إلى محبة الله إلا بهذه الطاعة، أي طاعة الأنبياء فيما شرعوا عن الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولذلك أشعر الله تعالى المؤمنين بأنه إذا لم يكن في قلوبهم سمع وطاعة ورضوخ ومحبة وعدم اشمئزاز لأحكام الله، فإنهم لن يجدوا حلاوة الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبين سبحانه وتعالى أن علامة الإيمان الاستسلام لأحكام الله، مو بالصلاة صوم، وإنما التحاكم إلى الله والرضا بحكمه. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذه بعض المسائل المهمة التي تتعلق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. النبوة وحي إلهي، ليست اجتهادية، وهذا ذكرت أنا في المرات الماضية، وأنها نعمة ينعم الله سبحانه وتعالى بها على العباد. لكن عندنا مسألة اليوم كذلك أتطرق لها قبل أدخل في قصص الأنبياء، وهو كيف يعلم الله أنبياءه ورسله. يعني شلون يصير هذا نبي ولا رسول؟ هل ينام ويرى رؤيا منامية، ولا يأتي له جبريل يطلع أمامه؟ كيف يوصل الله تعالى مراداته إلى الأنبياء؟ عن طريق الوحي. إعلام الله سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله عن طريق الوحي. سمى الله تعالى الطريق الذي يعلم الله به أنبياءه ورسله مراداته سماه وحيا. يعني الشيء اللي الله يوصل فيه مراداته سماه وحي. مثل الحين الخطاب اللي دزه الأمير إلى أي واحد يسمونه مرسوم، الخطاب اللي دزه الوزير إلى 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 الموظفين يسمونه قرار وزاري، الخطاب اللي دزه رئيس القسم حق موظفينا يسمونه قرار إداري. وانت ماشي كذي تختلف الخطابات. خطاب الله إلى خلقه وفرق كبير. لما تقول خطاب الله يعني وتعالى الله عن العباد علوا كبيرا، وين الله وين البشر؟ البشر عبارة عن نمل، ذرة في مجرة، ماكو شيء. الله سبحانه وتعالى لما يخاطب هؤلاء الخلق النقط الصغار يسمى وحي. إذا خاطب الله النبي يسمى النبي عليه الصلاة والسلام، يسمى هذا الخطاب وحيا. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا في سورة النساء. والوحي لغة إعلام خفي سريع مهما اختلفت أسبابه، فقد يكون بالإلهام كوحي الله إلى الحواريين: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. إيصال الله المعلومة بطرق خفية سريعة تسمى وحي، سواء كان عن طريق الإلهام كما ألهم الله يعني أوقع شيء في نفوسهم: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، وكوحي الله لأم موسى أوقع الله في نفس أم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. ويأتي الوحي بمعنى الإيماء والإشارة. أوحينا يعني أشر. فقد سمى القرآن إشارة زكريا إلى قومه وحيا: فخرج على قومه من المحراب فأوحى، يعني أشر إليهم أن سبحوا بكرة، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. وأكثر ما وردت كلمة وحي في القرآن بمعنى إخبار وإعلام الله من اصطفاه من عباده كل ما أراد الله إطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم بطرق سرية خفية غير معتادة من البشر. فمقامات وحي الله إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام الذي يعلم الله به رسله وأنبياءه مقامات. قال الله تعالى مبينا هذه المقامات: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم. فالمقامات ثلاثة: الأولى الإلقاء في روع النبي الموحى إليه، بحيث لا يمتري النبي في أن هذا الذي ألقاه الله في قلبه من الله، كما جاء في صحيح ابن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي. شيء الله يلقي في نفس النبي، فهذا نوع من الوحي. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وهذا يسمى وحي. إلى ذلك ذهب الجوزي إلى أن المراد بالوحي في قوله إلا وحيا، قال هذا نوع من الوحي. ورؤيا المنام تعتبر وحي، وهذا الذي فسر به ابن الجوزي بعض المقامات. فإن رؤيا الأنبياء حق، ولذلك فإن خليل الرحمن إبراهيم بادر إلى ذبح ولده عندما رأى في المنام أنه يذبحه، وعد هذه الرؤيا أمرا إلهيا. قال تعالى في إبراهيم وابنه إسماعيل: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، يعني ما يراه في المنام هو وحي وهو أمر من الله، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، الآية كما في الصفات. وفي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ الوحي برسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة في المنام، يعني وحي، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. كذلك المقام الثاني، هذا المقام الأول. مقام الأول شيء يقع في نفس النبي، إما يقع في نفسه يقظة أو يقع في نفسه مناما، إما وهو يقظ الله تعالى يحط في نفسه شيء يتأكد 100% لا ممارات أنه من الله، إن روح القدس نفث في روعي، هذا يقظة، أو مناما رؤيا يراها النبي عليه الصلاة والسلام فهي وحي من الله تعالى، هذا المقام الأول. المقام الثاني تكليم الله لرسله من وراء الحجاب، وذلك كما كلم الله تعالى موسى عليه الصلاة والسلام، وذكر الله ذلك في أكثر من موضع في كتابه: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه في سورة الأعراف، وقال: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، كما في سورة طه. وكما جاء في سورة البقرة أن الله تعالى كلم آدم قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم الآية. وكلم الله تعالى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماء، هذا المقام الثاني. المقام الثاني أن الله تعالى يوحي إلى الأنبياء من خلال الكلام، الكلام طبعا ما يرون الله تعالى وإنما من وراء الحجاب. المقام الثالث الوحي إلى الأنبياء بواسطة الملك، ملك وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. إذا المقامات ثلاثة: المقام الأول شيء يقع في نفسه في نفس النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك أنه وحي من الله، إما يقظة وإما مناما وهي الرؤيا. المقام الثاني أن يتكلم مع الله سبحانه وتعالى مباشرة بغير واسطة، لكن الكلام مع الله يكون من وراء حجاب، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. المقام الثالث من الوحي وهو أن يكون بواسطة الملك، وهذا هو الذي يفقه من قوله تعالى: أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. هذه المقامات الثلاثة ذكرها الله تعالى في سورة الشورى. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أي شيء يقع في نفسه أو من وراء حجاب كما حصل لآدم وموسى والنبي صلى الله عليه وسلم، أو يرسل رسولا أي الملك فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم. وصفة مجيء الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم دلت الآيات والأحاديث أن الملك يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أحوال: الأولى أن يراه الرسول يرى الملك مباشرة أمامه على الصورة التي خلقه الله تعالى عليها، ولم يحدث هذا لرسولنا صلى الله عليه وسلم إلا مرتين. رآه صلى الله عليه وسلم المرة الأولى وهو نازل من غار حراء، فرفعت رأسي فإذا جبريل على كرسي قد بسط جناحه وله 600 جناح يتساقط منها مثل الدرر والجمان. والمرة الثانية لما وصل عند سدرة المنتهى فجبريل ظهر بصورته الحقيقية، هو مشى مع النبي صلى الله عليه وسلم بصورة أخرى، لكن لما وصل إلى سدرة المنتهى ظهر بصورته الحقيقية. ذكر الله المرتين، المرة الأولى قال ولقد رآه بالأفق المبين، والمرة الثانية قال ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. هذه مرتين رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل بصورته الحقيقية. فالوحي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بثلاث أشكال: الشكل الأول أن يأتي بصورته الحقيقية كما خلقه الله تعالى له 600 جناح، فتح جناح سكر السماوات والأرض، وهذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة في السماء في عرض السماء أول ما أوحي إليه قال له اقرأ، والمرة الثانية لما عرج معه صلى الله عليه وسلم ووصل عند سدرة المنتهى فظهر بصورته الحقيقية. الثانية أن يأتي الوحي في مثل صلصلة الجرس فيذهب عنه وقد وعي عنه صلى الله عليه وسلم ما سمع، يعني يسمع مثل صلصلة الجرس عند أذنه، يعني مثل صوت الجرس أو صوت السلسلة حينما تسحب، وهذا كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيسمعه. أما الثالثة فإنه صلى الله عليه وسلم يتمثل له الملك رجلا فيكلمه ويخاطبه ويعي عنه قوله، وهذا أخف الأحوال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حدث هذا عندما جاءه بصورة دحية الكلبي. وصلصلة الجرس قال بعضهم كان يتغشى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتلبس النبي صلى الله عليه وسلم أو يضم النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم يتغشاه كاملا، فإذا كان على ناقة بركت الناقة، وإذا كان مضطجع على فخذ أحد أمهات المؤمنين يكاد ينكسر فخذها، وإذا كان في اليوم شديد البرد يتعرق صلى الله عليه وسلم من شدة حرارة وثقل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل معاينته للملك يرى ضوءا ويسمع صوتا، ولكنه لا يرى الملك الذي يحدث الضوء ولا يرى مخاطبته والهاتف به. روى مسلم في صحيح عن ابن عباس قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين ولا يرى شيئا، و8 سنين يوحى إليه، وأقام صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. قال الإمام النووي يسمع الصوت ويرى الضوء، قال القاضي عياض أي صوت الهاتف من الملائكة، ويرى الضوء أي نور الملائكة ونور آيات الله، حتى رأى الملك بعينيه وشافهه بوحي الله تعالى. إذن خلاصة الوحي الذي يوحيه الله سبحانه وتعالى إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إن الله تعالى يوحي الأنبياء بثلاثة طرق: الطريقة الأولى وكلها تسمى وحي، وهي الإشعار بطرق خفية وسريعة. الطريقة الأولى أن الله سبحانه وتعالى يوقع في نفس هذا النبي عليه الصلاة والسلام إما يقظة وإما مناما، وهي الرؤية الصالحة. الطريقة الثانية أن يتخاطب الله تعالى مع أنبيائه ورسله لكن من وراء حجاب، فلا يرون الله تعالى كما حصل لآدم وكما حصل لموسى وكما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج. الطريقة الثالثة أن يرسل الله تعالى الوحي وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، وجبريل يأتي إلى الأنبياء بطرق: الطريقة الأولى أن يأتي بصورته الحقيقية التي خلقه الله تعالى عليها، وهذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا محمد أنت نبي وأنا رسول الله إليك، ورآه بالأفق المبين. والطريقة الثانية أن يأتي بصورة رجل عادي كما جاء بصورة دحية الكلبي، رآه النبي صلى الله عليه وسلم. والطريقة الثالثة أن يأتيه فيسمع صوته ويرى نورا ولا يرى شيئا، فيرى النور ولا يرى ما وراء النور وهو الملك ويسمع صوت. والطريقة الرابعة أن يتغشاه الملك فيتغشى جسمه، يعني مثل ما نقول يتلبس، وإنما يكون معه يندمج معه في جسمه فينفصل عنه وقد وعى عنه، ويكون يسمع في أذنه مثل صلصلة الجرس. ولا شك أن مجيء الوحي إلى الأنبياء يكون له أثر، فيكون له أثر على جسمه أنه يعرق، ويكون له أثر في اليوم الحار يحس ببرودة، في اليوم البارد يحس بحرارة، ويكون له أثر أنه إذا انفصل عنه الوحي يعي عنه ما يقول، وإذا كان على ناقة بركة الناقة، وغير ذلك مما لها آثار تسمى آثار النبوة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يرسله الله تعالى هو جبريل، يعني لم نعرف أن الأنبياء الله تعالى يرسل لهم غير جبريل، ولذلك ورقة بن نوفل قال هذا الناموس الذي نزل على موسى، يقصد بالناموس يعني النبي والوحي الذي نزل على موسى عليه الصلاة والسلام، يقصد بذلك جبريل عليه الصلاة والسلام. مهمته أن يوصل، يبلغ كلام الله، يبلغ رسالات الله إلى الأنبياء، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يؤدون مرادات الله عليه الصلاة والسلام. ومو شرط وهذا الجبريل يأتي ينزل حسب ما يريد الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ظل أحيانا 40 يوم ما يأتي له الوحي ولا يوحى إليه شيء ولا ينزل عليه، مو على كيف النبي صلى الله عليه وسلم ولا على كيف جبريل، وإنما بأمر من الله سبحانه وتعالى ينزل بالوقت الذي الله يريده، بالساعة التي الله يريدها، بما أراد الله سبحانه وتعالى. وما نتنزل إلا بأمر ربك، لا ينزل الأنبياء عليه، لا تنزل الملائكة إلا بإذن وأمر الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يأمر وهو الذي يأذن للملائكة أن تنزل. لذلك كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اختيار واصطفاء وعناية إلهية خاصة، لا كما يفهمها البعض أنها هي عبارة عن رياضة، توصل لو تسوي رياضة مني ليوم الدين ما راح تصير نبي. حاول أناس في القريتين يعني في الطائف وفي مكة وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا. يعني هذا اختيار الله سبحانه وتعالى وليس اختيار الناس. باقي عندنا سؤال وهو حقيقة مناسب، لأن دائما تطرح النساء، هل في النساء أنبياء؟ ولماذا لم يرسل الله سبحانه وتعالى أنبياء من النساء؟ ما تقولون في آسيا زوجة فرعون؟ ما تقولون في زليخة؟ ما تقولون في مريم ابنة عمران؟ ما تقولون في أم موسى؟ ما تقولون في هاجر زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ ما تقولون في آسيا؟ ما تقولون في غيرهم من النساء؟ أنبياء ولا مو أنبياء؟ في وحي، في آيات تدل على أن الله أوحى إليهم وغير ذلك، فهل هؤلاء أنبياء ولا غير أنبياء؟ الحلقة القادمة إن شاء الله باشر نناقش هذا الموضوع، لماذا لم يرسل الله النساء؟ هل هذا يعتبر نقص في النساء ولا لا؟ لا، هذا تكليف زائد الله تعالى كلف به من يتحمل القدرة الجسمانية اللي الله تعالى خلق فيها النساء، لا تتحمل هذه القوة، حتى مو كل الناس. يعني شوف الآن ملايين من البشر الله يختار منهم اختيار، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالم، اصطفى الله يختار يصطفي من العالمين، فمو كل الرجال أهل لتحمل النبوة، ولا النساء أصلا الله تعالى أهلهم جسميا وفطريا على تحمل مسائل النبوة. سنجيب عن هذا إن شاء الله في الحلقة القادمة. استودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
استمعتم إلى البرنامج اليومي لقد كان في قصصهم عبرة، أعده وقدمه لكم الدكتور طارق الطواري، وأخرجه لكم داود الصديقي.